بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول من محب يقول لي: كيف كانت تجربتك مع البلاء، وبما تنصح من مسه شيء من الضر؟ نقول له: يا رعاك الله، إن البلاء عابر سبيل، فينبغي أن نحسن ضيافته. يقول ابن الجوزي رحمه الله: البلايا ضيوف، فأحسنوا قراها حتى ترحل إلى بلاد الجزاء مادحة لا قادحة، فلولا البلايا لوردنا القيامة مفاليس، ولو فتحت لنا أستار الغيب لأحببنا حزننا، ولو رأينا كيف يغرف للصابر غرفا من الثواب لانتشت قلوبنا وتلذذت بكل وخزة ألم، فلنعش صابرين حامدين. لقد سئل الإمام أحمد وقد مر بمحنة، وما أدراك ما محنة أحمد بن حنبل؟ ألم تصدك المحن عن الطريق؟ قال: والله لولا المحن لشككت في الطريق. فينبغي أن نريح قلوبنا، فلولا البلاء لكان يوسف عليه السلام مدللا في حضن أبيه، ولكنه مع البلاء صار عزيز مصر، ومن المنفى رجع موسى نبيا، ورجع من المهجر نبينا وحبيبنا وسيدنا وإمامنا فاتحا على رأس 10,000 مقاتل. فلنكن على يقين أن هناك شيئا جميلا ينتظرنا بعد البلاء. بعض الكربات قد تحمل في طيها كرامات، فلا ينبغي أن نيأس وإن عظم البلاء، ولنتأمل قول القائل: طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا عدتي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على صبرها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا ربي خائبة، فبحر جودك ربي يروي كل من يرد. وسوف ندرك يوما أننا كنا نقلق أكثر مما ينبغي، وأن الله دبر لنا كل شيء بأحسن ما كنا نتمنى ونريد. إن الله يبتلينا ليختبرنا، نصبر فيكرمنا، نحمد فيزيدنا، نستغفر فيغفر لنا، ويعلي بين الناس شأننا، ويرضى علينا فيزداد جمال أرواحنا. فسلام على قلوب قرأت، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فأيقنت أنها أيام ليست شهورا وليست أعواما، ترحل وترحل معها الآلام. وسلام على صدور تدبرت، لم أكن بدعائك رب شقيا، فأيقنت أن صاحب البلاء صاحب الدعاء لا يشقى أبدا، فأيقنت أن صاحب الدعاء لا يشقى أبدا. سبحان الله. وسلام على أرواح أوجعتها الجراح وأثقلتها الهموم والأحزان، فكتمتها بكلمة الحمد لله. هذا بعض ما جادت به الروح والنفس في الجواب عن هذا السؤال. وأسأل الله جل وعلا أن يجزي الصابر أن يجزي السائل خيرا على سؤاله لنا الذي فتح لنا أبواب هذه الكلمات، وأسأل الله لنا وله التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. السؤال الثاني أحبتي في الله حول، يسأل أحد إخواننا فيقول، أو تسأل في الحقيقة إحدى أخواتنا فتقول: أنا في حيرة، في اندهاش، ذهبت إلى مجمع من الأخوات فوجدتهم متحمسين للنقاب، وهم يرددون بأنه فريضة لازمة لا بديل منها ولا غنى عنها، وأن ما سوى القول بفرضيته قول باطل مردود لا نصيب له من الفقه ولا وجه لقبوله بحال من الأحوال. فهل هذا القول صحيح؟ وهل هذا مما يمكن أن يكون موقفا فقهيا راشدا في ظروفنا هذه؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله، وأنا أعلم أنك من المنتسبات إلى الدعوة ومن الفاضلات الأريبات، بارك الله فيك، إن الحديث عن هذه القضية حديث مكرور مملول ومعاد، وهو قديم ومتجدد، ولا نملك فيه إلا أن نقدم الآراء الاجتهادية المختلفة التي نسبت إلى أهل العلم، ثم نتعامل معها بمنطق التسامح المعهود في كل القضايا الاجتهادية. فإن الموقف من القضايا الاجتهادية أنه لا يضيق فيها على المخالف، من ظهر له رجحان أحد القولين عمل به، ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. إن الخلاف في هذه القضية يا أمة الله لم يزل منقولا في تراثنا الفقهي منذ عهد النبوة وزمن الصحابة والتابعين إلى يوم الناس هذا. والقضايا الاجتهادية لا ينبغي أن يضيق فيها على المخالف، ولا ينبغي أن يصادر عليه اجتهاده، ولكن يتكلم فيها بالبينات وبالحجج العلمية، نحقق القول فيها. لكن من ظهر له رجحان أحد القولين عمل به، ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. لا نستطيع أن نقول إن النقاب خاص بأمهات المؤمنين، فقد كان شائعا بين الحرائر في زمن النبوة وفيما تلاها من الأزمنة، حتى قال ابن عمر: ولا تنتقب محرمة ولا تلبس القفازين. وقول هذا مما يدل على أن النقاب كان معروفا في زمن النبوة، ولهذا قال ابن عمر: ولا تنتقب محرمة ولا تلبس القفازين. معنى هذا أن النقاب كان معروفا في زمن النبوة يا رعاك الله، ولم يكن موضع إنكار. يتراوح القول في النقاب ما بين قوله فضيلة أو فريضة، والقول بخلاف هذا قول منكر وشاذ. من يقولون إن النقاب عادة وليس بعبادة، أو أنه بدعة تركية، أو بدعة من عصور الدولة العثمانية، ليس بصحيح. هؤلاء قوم لم يقرأوا الفقه، لم يقرأوا كتب التراث، فلا ينبغي أن يعول على مثل هذا. يتراوح القول في النقاب بين كونه فريضة أو فضيلة. وكما ضاق صدرك وتألمت بمن أنكر عليك كشف الوجه، لا ينبغي أن يضيق صدرك وأن تنكري على من قال بوجوب ستره. فلا تقابلي الغلو بغلو المقابل. الغلو ليس في القول بفرضية النقاب، لا والله، وإنما الغلو في إنكار القول المخالف بالكلية، وفي مصادرته بالكلية، وفي إبطاله بالكلية، وفي حجبه عن المشروعية بالكلية. لا، هذا قول موجود في كتب التراث، وعليه عدد كبير من أهل العلم، ومن قال به له في ذلك سلف ولا ينبغي أن نثرب على من قال به، لأنه قال قولا معروفا في كتب التراث، شائعا في كتب الفقه، عليه عدد كبير من أهل العلم، فلا ينبغي أن نضيق على من قال به، لأن معيار الغلو مصادرة أحد القولين في مسألة اجتهادية، وشن الغارة على أصحابه، وإبطال قولهم بالكلية، والزعم بأنه ليس له حظ من الفقه ولا رصيد من النظر بالكلية، هذا هو الغلو. فلا ينبغي أن يرد الغلو بغلو المقابل. لا نملك هامة الله إلا أن نعرض أو أن نعيد عرض الآراء الاجتهادية في هذه المسألة، وأن نتعامل معها بروح التسامح. فاحملي هذه الروح وانقليها إلى الآخرين وتمتعي بها، واعلمي أن الخلاف في المسائل الاجتهادية أكثر من أن ينحصر، ولو كان كل ما اختلف مسلمان في أمر تهاجرا لم يبق بين أهل الإيمان عصمة ولا أخوة قط. هذا خلاصة القول يا أمة الله فيما ذكرت في هذه المسألة، وأسأل الله ولك التوفيق والسداد والرشاد. السؤال التالي، أحد الإخوة يقول أنا أعمل في محل سموكينج شوب، وقد علمت بتحريم التجارة في الدخان، وأن كل مالي ومكتسباتي من هذه التجارة حرام. الآن أنا أريد التوبة وأحب أن أرجع إلى الله عز وجل، لكن قيل لي عليك أن تتخلص من جميع أموالك بالكلية، وأن لا تبقي منها على باقية، وأن توجهها جميعا إلى المصارف العامة. فسؤالي، نعم سؤالي، هل يصح هذا؟ فهل يصح هذا؟ وهل يعني هذا أن علي أن أتخلص من أموالي كلها ومن مهنتي لأبقى في الشارع على قارعة الطريق؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله يقينا ليس هذا هو المقصود، ليس هذا هو المقصود. إن التوبة لا تعني الإلقاء بالتائبين على قارعة الطريق، ولا تعني صدهم عن سبيل الله عز وجل، ومن قال بهذا فقد فتن العصاة وقنطهم من رحمة الله وصدهم عن الرجوع إليه وقطع الطريق على الله سبحانه وتعالى. إنما يقال للتائبين أقلعوا عن المهنة الحرام، أقلعوا عن استدامة المعصية، أما ما تحقق لكم من مكاسب منها فيما مضى، نعم الأصل هو التخلص منه، لكن نبقي لهم من أموالهم ما يقيم أودهم وما يمكنهم من إقامة حياتهم بلا وكس ولا شطط، وما يمكنهم من إقامة حياتهم بلا وكس ولا شطط، لأنه أن التوبة لا تعني الإلقاء بالتائبين على قارعة الطريق. تخيل لو أن رجلا ثريا صاحب مال قيل له إن التوبة تقتضي منك أن تتخلص من مالك كله، بل من بيتك ومن ثيابك ومن فراشك ومن مقتنياتك كلها من الحرام. طب الحل؟ إذن الحل أن أبحث عن كوبري وأصف مع الهوملس، مع الذين لا مأوى لهم. هل هذا يقول به فقيه أو حتى يقول به عاقل؟ الجواب لا، نبقي لهم من أموالهم هذا ما يمكنهم من إقامة أودهم، بل يمكنهم أن يأخذوا جزءا منها لاستثمار مشروع في عمل آخر، مشروع يرضاه الله ورسوله. فإذا وسع الله عليهم ردوا رأس المال الذي أخذوه إلى المصارف العامة، وبهذا تبرأ ذمتهم بإذن الله. بارك الله فيكم أحبتي في الله. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك، يوم تبعث عبادك يا رب العالمين، اللهم آمين. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. السؤال التالي أحبتي في الله، سائل حبيب يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول: أنا بصدد إجراء عملية جراحية، لا يبذل لي عضو من الأعضاء الذي أحتاجه في عملية جراحية إلا بمقابل من المال، فهل يجوز لي أن أبذل مالا من أجل الحصول على ما أحتاجه من عضو أرمم به حالتي الصحية وأنقذ به حياتي وأستعيد به عافيتي؟ سؤال مهم. الجواب عن هذا أن الأصل في الأعضاء البشرية العصبة، وأنها أموال محترمة لا يجوز أن تكون محلا لمساومة أو لبيع أو شراء، لكن يمكن التبرع بها إنقاذا لأنفس معصومة. وقد قال تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لكن أحبتي في الله، إذا تعذر الحصول عليها بغير عوض مقابل، وأصبح المريض صاحب الضرورة لا يجد من يتبرع له، لا يجد من يقدمها له بلا مقابل، فيرخص له في هذه الحالة في أن يحصل عليها بعوض ببذل مال، لأن من العقود ما يكون حراما من جانبين، ومنها ما يكون حلالا من جانبين، ومنها ما يكون حراما من جانب ورخصة من الجانب الآخر. كما يبذل المال في فداء الأسرى من الكفرة أو الظلمة، وكما تبذل الرشوة في دفع المظالم الفادحة، فهذا من جنس ذاك. لكن نصيحتنا للمريض المتضرر أن يجعل بذله للمال على سبيل الهبة أو التبرع، وليس على سبيل المعاوضة وبذل ثمن، لأن هذا يخرج الطرف الآخر من الحرج. ليس المقصود أن نسلم ويأثمون، بل أن نسلم ويسلمون. فإذا كان هناك سبيل أن نسلم ويسلمون، فهذا أرضى لله سبحانه وتعالى من أن نحرص على أن نسلم وحدنا ويأثم غيرنا. هذه خلاصة القول في هذه القضية. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم التعامل مع مؤسسات التمويل الإسلامي في أمريكا مثل جايدنس ويو اي اف ودفون بنك لغرض التجارة والاستثمار وليس لغرض السكنى؟ هل هذا يجوز أم لا؟ الجواب يا رعاك الله أن وفقا لقرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا أنه لا يجوز التعامل مع هذه المؤسسات إلا للحاجة، وفسرت الحاجة بالحاجة إلى السكنى. فعلى مذهب المجمع يجوز التعامل معها للسكنى وليس للاستثمار، لكن على مذهب الهيئات الرقابية الشرعية لهذه المؤسسات أنه يجوز التعامل معها لكلا الأمرين وكلا الجانبين، السكنى والاستثمار. لكن لما لا يقال إن الحاجة إلى استثمار المال في مثل هذا البلد حاجة، وإن تيسير الأمر أمام المستثمرين لشراء بيت من هذه الشركات بغرض استثمار أموالهم أرجى للخير وأقرب إلى المشروعية من أن يتركهم يتعاملون مع الإيداعات الربوية في البنوك أو مع التعامل في بورصة الأسواق المالية على ما يختلطها من محرمات لا تخفى، ولا يوجد استثمار في البورصة أو في الأسهم في أسهم نقية 100%، بل الشوب والخلط لا يزال قائما. فربما يقال مع ندرة بدائل الاستثمار في هذا البلد ومع الحاجة إلى استثمار فوائض الأموال في بلد الأصل أن الناس فيه لديهم فوائض وأن لديهم الحاجة إلى استثمارها، فإذا كان ذلك كذلك فربما يتسع القول لجواز التعامل مع هذه الشركات للاستثمار كما يجوز التعامل معهم للسكن، فإن في كلا الأمرين حاجة. إن قرار المجمع ربط الأمر بالحاجة، والتفسيرات الخارجية وربما الداخلية أيضا أنها للسكن، لكن لما لا يتسع القول ويتسع النظر بأن المقصود بالحاجة الحاجة بصفة عامة سواء كانت للسكن أم كانت للسكن. هذا مجرد اجتهاد مني، إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني أو من الشيطان، وأنا راجع عنه في حياتي وبعد مماتي. اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. السؤال يعني بعد هذا يقول السائل الكريم: أنا محتاج لمبلغ مالي عاجل، وقد عرض علي البنك أن يصدر لي بطاقة غنية برصيد 50,000 دولار لأني أمتلك يعني كريدت ممتاز، وهذا العرض يؤهلني أن أحصل على هذا المبلغ كاش، لكن سيحصلون على 3% من المبلغ المغطى لي كرسوم إصدار مباشرة عند إصدار البطاقة، هل هذه الصورة جائزة أم لا؟ نقول له: يا رعاك الله، الأصل في بطاقات الائتمان أنها من العقود الفاسدة نظرا لما تتضمنه من شرط ربوي يتعين قبوله من المتعامل بها ويلزمه الوفاء به عند الاقتضاء، هذا هو الأصل. لكن يرخص في استخراج هذه البطاقات واستعمالها إذا عمت البلوى بها ومست الحاجة إليها وانعدم البديل المشروع وغلب على ظن المتعامل معها أنه قادر على الوفاء وعلى تجنب الوقوع تحت طائلة هذا الشرط الربوي على ألا تستخدم فعلا إلا بقدر الحاجة، وأن يسدد ما عليه دفعة واحدة دون تأخير، فإنما رخص فيه للحاجة يقدر بقدره. لكن لا يحل السحب النقدي عن طريق هذه البطاقات إلا عند الضرورات. لماذا؟ إيه الفرق بين السحب النقدي وبين الشراء بها؟ لأن السحب النقدي بها إنما يطبق عليه الشرط الربوي منذ اللحظة الأولى ولا سبيل إلى الفكاك منه. كل ما ذكرت أحبابي كان هو خلاصة قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في دورته في استثمار الأموال حول التعامل مع بطاقات الائتمان. فصفوة القول في هذه النازلة أنه لا ينبغي التعامل مع هذه البطاقات التي تشترط 3% رسوم إصدار إلا تحت وطأة الضرورات أو ما ينزل منزلتها من الحاجات العامة، ويرجع في تقدير الضرورة أو الحاجة إلى المفتي المحلي المخالط للسائل عن قرب، فهو أعرف بالحال وأقدر على تقدير الضرورات والحاجات. وبالمناسبة تسمية الزيادة رسوم إصدار لا يغير من الأمر شيئا، إذ لو كانت مجرد مصروفات إدارية لكانت مبلغا مقطوعا وليست نسبة مئوية. الجهد الذي يبذل في إصدار بطاقة بألف مع 5,000 ده 20,000 50,000 جهد إداري واحد. فتبقى أن تكون 3% ليست فقط مصروفات إدارية تستهلكها النفقات الفعلية للقرض، بل هي استرباح من خلال هذا الطريق، فهو قرض اشترطت فيه زيادة. وأسأل الله لي لكم التوفيق والسداد والرشاد، فلا يصلح التعامل مع هذه البطاقات إلا تحت وطأة الضرورات أو الحاجات. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين يا رب. السؤال التالي أحبابي، ولعلنا نختم به القول في هذه الحلقة، ولا أريد أن أشق عليكم بطول الانتظار، وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجعلني وإياكم ممن يتقيه حق تقاته. ويحملنا وإياكم على أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين، اللهم آمين. سائل يقول: رجل عليه نذر ذبح شاة، وكل صديقه لذبحه، أرسله المال، استلم الرجل المال ثم أخذ المال وسرقه، فهل على الناذر ذبح شاة أخرى؟ يتوقف الأمر يا رعاك الله، هل هذا الرجل كان وكيلا عن المستحقين للنذر أم كان وكيلا عن الناذر؟ الحقيقة أنه وكيل عن الناذر وليس وكيلا عن المستحقين، فالظاهر أن ذمته لا تبرأ بل تبقى مشغولة بنذره حتى يوفى. فيه دين يا رعاك الله لله عز وجل، ودين الله أحق أن يقضى. أنا أضرب لك مثالا، لو كنت مدينا لشخص في بلد آخر فوكلت رجلا في إرسال دينه إليه، فسرق الرجل هذا المال أو جحده، هل تستطيع أن تقول للدائن نعم أنا أديت ما علي، لقد أرسلت المال أو كلت زيدا في إرسالي فسرق برئت ذمتي؟ لا تبرأ ذمتك إلا بوصول الدين إلى مستحقه. هذا وكيلك أنت وليس وكيل عن المدين. لكن لو كان المدين قد قالك لقد أرسلت إليك وكيلي فسلمه ديني وأعطه حقي، هذا وكيل عن الدائن. فإذا قبض الوكيل فكأنما الدائن قد قبض. هذا هو الفرق يا حبيبنا، فاعلم أن دين الله حق أن يقضى، وأن المستحقين لم يصلهم هذا النذر، فاحتسب عند الله ضياع هذا الجزء من المال، واعلم أن الله جل وعلا خير المخلفين وخير المعوضين جل جلاله. أرجو أن يعوضك الله خيرا مما بذلت، وأن يتقبله منك بقبول حسن، وأن تجده نورا يسعى بين يديك يوم القيامة. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، على أمل اللقاء بكم في اللقاء القادم بإذن الله. وحتى نلتقي أحبتي في الله، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.